الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فيسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لأخينا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على مشاركتنا في هذه الدورة العلمية الرابعة، وذلك في شرح الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب في رسالته العظيمة في فضل الإسلام. وسيكون هذا الدرس بعد صلاة العشاء من كل يوم إلى نهاية هذا الأسبوع بإذن الله جل وعلا. ونود من الإخوان المشاركة الفعالة، لأن دروس الشيخ فيها نوال وفيها عطاء وأحسن النية في ذلك، فهذا يعني من باب التشجيع على العلم والتشجيع على يعني القراءة والاستفادة. نسأل الله أن يعظم الأجر للشيخ ولكم ولجميع المساهمين في هذه الدورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء لطلبة العلم في هذه الدورة العلمية الرابعة المقامة في جامع عتبة بن غزوان في مدينة الدمام. ألا وإن للدورات العلمية أهمية، لأنه يتيسر فيها ما لا يتيسر في غيرها من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث المادة العلمية، ومن حيث التلقي. أما بالنسبة للزمان فهي مدة يسيرة يتحصر فيها طالب العلم ما قد يعجز عنه لو تضاعفت هذه المدة لوحده من حيث التحصيل. ومن حيث المكان الذي يأتي فيه فيجتمع فيه كوكبة من أهل العلم وطلبة العلم، وذلك لمذاكرة العلم، فيجتمع فيه أشياخ كثر، وأيضا تجتمع فيه فنون علمية، يتحصل لطالب العلم في زمن يسير في مكان محصور مجموعة من الفوائد على جملة من أهل الفضل. بل لو أراد ذلك لما تيسر له ذلك من حيث الرحلة لهم في أماكنهم أو القراءة لما للناس من عوائق وعوالق وأشغال ومشاغل، فيتيسر لطالب العلم هذا كله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. في هذه الأزمان فالموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم نفسه. ومثل هذه الدورات العلمية السلفية النقية يفرح بها أهل الفضل والعلم ويتباشرون بها ويعينون على إقامتها وتسهيل أمرها ودعمها ومساندتها، ولا يقوم بهذا إلا محب للسنة. ولا شك أن الخير قد لا يفرح به بعض الناس من أهل الشهوات أو أهل الشبهات، فكم يسعون جاهدين على أن لا ينتشر الحق في الخلق، ولكن يقال لمثل هؤلاء موتوا بغيظكم، فالحق ضياء وما اشتد ظلام الفتن وسواده وسواد الفتن إلا ونور الحق ساطع يرى ولو من بعد. هذا الكتاب أو هذه الرسالة من كتابات الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وعلى عادته فرسائله مختصرة ويكتب للحاجة إلى الكتابة، وفرق بين من يكتب ليدعو ومن يكتب ليتفنن أو يقتات من كتابته أو يكتب ليكتب، فرق بين ذلك ممن يكتب ليدعو إلى الله ويبين الحق للخلق. فهذا الكتاب فضل الإسلام والفضل الزيادة، الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهو قائم على ثلاثة أمور، أي مما تميز به هذا الدين الإسلامي. وهذه الرسالة بخلاف كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد يناقش قضايا التوحيد والتحذير من الشرك، وهذه الرسالة تناقش مسائل الاتباع والتحذير من الابتداع، فهي مكملة لكتاب التوحيد. فعلى صغر حجم هذه الرسالة إلا أنها حوت 100 دليل ما بين آية وما بين حديث وما بين أثر، ولله درة، فهذا هو المعتمد. آية محكمة أو سنة صحيحة أو أثر معتبر، بين فيها فضل هذا الدين وما يتعلق به ووجوب الدخول فيه، ثم فسر وبين وناقش ما يخالفه، كأنما هذه الرسالة موجهة لشبابنا هذه الأيام، إذ فيها حث على أهمية التمسك بالإسلام. ثم عنون الكتاب بأول باب، باب فضل الإسلام، فالباب هو عنوان الكتاب، وفي بعض النسخ المخطوطة فضائل الإسلام، دون فيها هذه الرسالة عنوانها فضائل الإسلام. ابتدأ المؤلف فيه بآية عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة، فبدأ هذا الكتاب بما ختم الله به، فبدأ هذا الكتاب بما ختم الله به من الآية، فآخر ما أنزل هذه الآية، وأنزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بثمانين يوم تقريبا. لذلك هناك يهودي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لجعلناها عيد. قال: وما هي؟ فأخبره في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أما إنا لنعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يوم عرفة، في عرفات اكتمل هذا الدين واكتملت أحكامه واكتملت حدوده وشرائعه، فلا زيادة ولا إنقاص، فالتام لا يزاد فيه، ومن زاد فيه كأنما يستدرك لأن به نقصه بحاجة إلى زيادة، فهو كمال تام مع صلاح لكل زمان ومكان. فهذا الدين له فضله التام، فنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى فضل على جميع الأنبياء، يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، ويقول: فضلت بخمس على سائر الأنبياء، بل قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فمجز وفضل نبيا، وفضل هذا الكتاب الذي أنزل عليه، فهو مهيمن على قبله من الكتب، مصدق لما بين يديه وماذا، ومهيمن عليه كل الكتب التي سبقت نسخها هذا القرآن. وميزت هذه الشريعة على كل الشرائع التي قبله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وميزت هذه الأمة التي أنزل فيها هذا الكتاب وجعلت لها هذه الشريعة وأرسل لها هذا النبي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فضل تام من كل وجوه. فضل النبي والقرآن وماذا والشريعة والأمة، فهذا فضل تام من كل الوجوه، فهو دين كامل لا نقص ولا عيب. وأما ما يشاهد الآن إنما هو نقص في تطبيقه وليس نقص في أحكامه. الذي يعاب لا يعاب الإسلام ولا يعاب الدين ولا الكتاب والسنة. كان ثمة عيب ففي أبنائه الذين لم يتمسكوا به على الوجه الصحيح، أو فرطوا فيه أو أفرطوا فيه، إما بتقصير وإما بزيادة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو فهذا هو الدين التام الكامل من كل المعاني. هذه الآية رد على جميع أهل الأهواء والبدع الذين زادوا في الدين، سواء في إحداث أمر جديد أو في الزيادة عليه أو الإنقاص. الكمال ليس بحاجة إلى زيادة، والتمام بين ظاهر، ثم الرضا. الذين زادوا، هل هذه الزيادة مرضية؟ هل رضيها الله؟ إذن هي مردودة، لا بد من الرضا، والله لا يرضى إلا بما أمر به رسله. هذا هو الرضا، أمر به فرضيه، وأما ما شرعه الناس فهو مردود من كله. نعم.
وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
هذه الآية أتت بيان وخطاب، وهنا المؤلف له طريقة متميزة في اختيار ترتيب الآيات، وهذا ملاحظ من خلال كتبه رحمة الله عليه، سواء كتاب التوحيد، سواء الأصول الثلاثة، سواء القواعد، سواء الأصول الستة، أو غيرها من كتبه أو رسائله، فهو ينتقي. هنا قدر الآية بكمال الدين، والناس تسعى للكمال، ثم بين التمام والرضا، والكل يبحث عن ذلك، ثم بدأ في النقاش. فأول ما بدأ أورد الآيات التي تناولت عموم الناس، وهنا الخطاب موجه فيه إلى قريش، ثم رد لهم لأنهم شككوا فيما أتى به. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأنه دين مبني على رضا وكمال وتمام، أنتم أولى بالشك، فهذا دين من الله، وأنتم على دين من آبائكم وأمهاتكم ومن أجدادكم، فهو الذي أولى بالشك، ولست في شك من ديني. ثم ألزمهم بما آمنوا به ولم يؤمنوا بلازمه، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هم يؤمنون الذي يميت من هو؟ هذا إرجاع لهم لما أقروا به واحتجاج عليهم بما جحدوا به، فآمنوا بالربوبية وجحدوا بالألوهية، فهذا إلزام لهم. آمنتم بأنه يتوفاكم، هو أولى بأن يعبد، وأما ما كان من الآباء والأجداد فهو أولى بالشك، وأما ما كان أمره إلى من يتوفى الأنفس هو أولى باليقين ليس بالشك. فهذا رد على قريش، وهذه دعوة واضحة، لأن المخالفين يطعنون في الحق ويشككون فيه، وهم أولى بالشك، وهم أولى بالطعن. الدعوة الواضحة لا يضرها من يشوه وضوحها، فإنما يشوه على نفسه. والحق لا يرده الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال، فمهما كان من تشكيك فهو ثابت على يقين، لأنهم أرادوا أن يستجيب لهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا في أمره. أما كلام الواثق بربه الذي ليس عنده بشك من ذلك، لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا يجتمع لكم أن تظهروا التوحيد وقد أبطنتم الكفر. لابد من الكفر بكفر، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يجتمع هذا وهذا؟ هذا كلام المرتاب الشائع، فهذا رد على هؤلاء. إذا خطاب لقريش. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هذا خطاب آخر وبيان لفضل الإسلام إلى أهل الكتاب، فهذه دعوة لغير المسلمين أن يدخلوا فيه وأن يستقيموا عليه ممن قد آمنوا بالرسل والكتب، فيقول لهم من الثواب مضاعف كفلين. معنى كفلين؟ معنى كفلين يعني أجرين، أجر الإيمان بالرسالة السابقة مما كانوا عليه. وهذا خطاب لأهل الكتابين اليهود والنصارى. لأنهم إن آمنوا بالله تبارك وتعالى نالوا على ذلك أجرين: إيمان بنبي قد مضى وبنبي قد أتى بعده ومنهم من آمن، فنال الفضلين ونال الأجرين. وهذا يبين فضل الإسلام لأنه نسخ ما قبله. فيكون لهم نور يمشون به وهدى، فهذا نور على نور، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام. وماذا له؟ ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا زيادة فضل، والله سبحانه عز وجل يؤتي فضل من يشاء، وهذا يدل على فضل هذا الدين. فإذا بين كماله وتمامه ورضى الله عنه وأنه هو الذي أراده، فصدر بعد ذلك بالآية المتعلقة بالمشركين، ما أتبع ذلك بالخطاب لأهل الكتاب، ثم ماذا؟ نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
هذه الطريقة في إرادة الأدلة هي طريقة المتقدمين، يريدون الآيات المتعلقة بالباب ثم يتبعون ذلك بالأحاديث النبوية ثم يتبعون ذلك بالآثار. قال في الصحيح أي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: مثلكم ومثل أهل الكتاب، وهنا ضرب مثل وحكاية حال. مثل رجل استأجر أجرة فقال: من يعمل لي من غدوة أي أول النهار إلى نصف النهار في رواية إلى الظهر على قيراط. القيراط هنا نصيب مقدر أي عطاء وأجر من الله، وإلا فإن القيراط نصف ست درهم. القيراط هو نصف الدانق، والدانق ست ماذا؟ الدرهم. والدينار كم درهم؟ عشر دراهم، ولكن هنا المقصود بالقيراط أي نصيب مقدر أجر. فعملت اليهود، ثم من يعمل على نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، هنا قل الزمان وتماثل الأجر. وإن دل فإنما يدل على أن أمة اليهود هم أكثر ناس زمن بالنسبة لمبعث الرسل. بعدهم النصارى وهم أقل في الزمن وماثلوهم في الأجر. ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، هنا قل الزمان وتضاعف الأجر. قال فأنتم هم أي أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل هذا الدين وعلى فضل الإسلام. وهنا الشاهد، قالوا ما لنا أكثر عمل وأقل أجر، وهذا فيه اعتراض. ولكن الله تبارك وتعالى ماذا قال لهم؟ هل نقصتكم من حقكم شيء؟ يعني هل لم تستوفوا العطاء وهو القيراط؟ قالوا لا، يعني أتاهم كامل. قال ذلك فضلي وديه به أنا شاء، والحمد لله على فضله. الحمد لله أن جعلنا من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المتفضل وله الفضل سبحانه عز وجل. فأعمار هذه الأمة قليلة وأجورها مضاعفة، وهذا من حيث ماذا؟ من حيث العمل، وهذا من حيث العمل والأجر والثواب. نعم.
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا في هذا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
أيضا هذا الحديث حديث مسلم فيه بيان فضل هذه الأمة من حيث الزمان واختيار لها بعض الأزمنة. فاليهود والنصارى ضلوا عن يوم الجمعة لأنهم اختاروا آراءهم، وأما من اتبع فدلهم الله على هذا اليوم. وفضل الجمعة فضل قديم منذ خلق الله يوم الجمعة، وكانت العرب تسميه يوم ايش؟ يوم العروبة. يوم الجمعة كان اسمه يوم العروبة، وفي الجنة يعادل يوم ايش؟ يوم المزيد. نسأل الله من فضله. فهذا فضل هذه الأمة، اختار الله لها هذا اليوم العظيم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، فاختار الله لها هذا اليوم ووفقها له. هدانا ليوم الجمعة، فالحمد لله الذي هدانا. قال هم تبع لنا يوم القيامة، وهذا التبع من حيث المبعث والحساب. قال نحن الآخرون من حيث الرسالة والخلق، ونحن الأولون من حيث الحساب والجزاء والدخول الجنة. نسأل الله فضله، نسأل الله تبارك وتعالى يحشرنا وإياكم ووالدينا وأشياخنا ومن له حق علينا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وإخواننا المسلمين. اللهم آمين. لذلك يوم الجمعة فيه أفضل صلاة، وهي ماذا؟ صلاة فجر يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الصلاة فجر يوم الجمعة. وكذلك فيه صلاة لا تفعل إلا فيه، وهي صلاة الجمعة، وفيه دعوة لا ترد. وميز يوم الجمعة فيه عبادات قولية وعبادات فعلية على غيره من الأيام، ولا يجوز تخصيصه وتخصيص ليلته بعبادة لم تشرع. فمن خص بقيام أو صيام أو غير ذلك مما لم يأتي فيه دليل فهو محدث مردود عليه.
نعم. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
هذا المعلق وصل في الأدب وهو صحيح، قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. اليهودية النصرانية، يعني ما بعث الله به موسى وما بعث الله به عيسى، كل مما أحبه الله، ولكن أحب هذه الأديان إلى الله الإسلام. القرآن كله كلام الله، ولكن فيه آيات فضلت على آيات وسور فضلت على سور. فأحب هذا، أحب الأديان إلى الله، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هي أعظمها دينا عنده سبحانه عز وجل، فهي أعظم وأفضل من اليهودية والنصرانية. فلذلك ختم الله بها جميع الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية قرأها لكم، قال وسأسألكم عنها غدا إن شاء الله، قال: وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيظه دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مجموع الفتاوى 28 صفحة 12، مجلد 28 صفحة 12، وهذا من نفيس الكلام. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس
لحظة التسلسل، آيات ثم أحاديث ثم أتى بعدها بمعلق لا ينزل منزلة الأحاديث ثم أتى بعد ذلك بالآثار. وهذا التسلسل في تربية لطالب العلم أثناء الكتابة أثناء التأليف أثناء الجمع، أن ينزل الأمور منازلها، فقدم المقدم ثم يلي. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحادثت عنه ذنوبه كما تحادث عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
وهنا بين فضل الإسلام من حيث التمسك بالدين الصحيح. الأول خاطب فيه عموم الكفار والمشركين الآيات، وفي الخطاب الثاني كان بما ميز به الدعوة لأهل الكتابين، ثم فضل هذا الدين، ثم الآن فضل التمسك بالسنة أنه هو الإسلام الصحيح. والله لا أدري أي النعمتين علي، أمن أن أدخلني الله في الإسلام أم أن ثبتني على السنة. إذا الإسلام الصحيح لا بالأهواء والبدع، إنما بالتمسك بالدين الصحيح بالسنة، هذا فضل الدين الصحيح. وهذا فهم الصحابة رضي الله عنه، هذا فهم الصحابة رضي الله عنه، وهو الفهم المقدم. يبينون هذه المنزلة، لذلك كما ذكر النيسابوري في المستدرك قال: من حكم الكتاب والسنة على نفسه نطق نطق بالحكمة، ولا شك أن من تخلف عنها نطق في الهوى والبدعة. فانظر إلى هذا الكلام، فهو من مشكات النبوة. قال: عليكم بالسبيل، شو السبيل؟ الطريق. قال: عليكم بالطريق والسنة، بالسبيل والسنة. السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو إقرار. إذن قوله فعله ما اعتقده ما دل عليه ما أقر به ما تركه كلها سنة صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن، ذكر الله. وانظر إلى ذكر العابدين المتبعين الخائفين الوجلين ممن يخشون الله، والخشية بخلاف الخوف. الخوف فرار من شر مخوف، ولكن الخشية هي خوف معها علم، خوف بعلم من حيث ترك المحذوف والفعل المأمور. قال: فتمسك النصر، لأن هذا جزاء من بلغ به هذا الخوف أن سقطت عنه الذنوب. ثم ضرب به المثل بالشجرة، لأن الخشية من الله موجبة لتساقط السيئات ومغفرة الذنوب ورحمة الجبار سبحانه عز وجل. ثم ضرب بالحكمة مثل فقال: وإن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد على خلاف سبيل وسنة. وهذا يدل على فضل التمسك، فضل التمسك بالسنة والاتباع، وخطر الابتداع، أي العبرة بالعمل الصحيح وإن قل، لا بالكثير مع المخالفة. فلذلك تجد أهل الأهواء معظمين لأغراضهم، يسهرون من أجلها، يبذلون من أجلها سهرهم ليلهم نهارهم ذهابهم إيابهم أسفارهم تنقلهم أموالهم أبناءهم، كل ما يبذلون من أجل أغراضهم، ومع ذلك في تباب وفي هباب. وصاحب الحق عمل يسير متقبل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا هو الفقه الصحيح، الفقه الصحيح لزوم الهدي. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة مع بر من بر مع تقوى ويقين، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
صحيح. هذا الأثر أيضا على ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الاكياس. وحبذا كلمه ايش؟ ها، تفضيل. يا حبذا لا يحب هذا، يا حبذا نوم الاكياس وافطارها، يعني ليس عندهم قيام ليل كثير وليس عندهم صيام نوافل كثير. ليس بمعنى أنهم لا يصومون أو لا يقومون أي لا يصلون، لا يقومون بالفرائض، ولكن عملهم في النوافل قليل. يقول الذي على عمل في النوافل قليل أو في الصيام مع تمسك بالسنة خير من أهل الأهواء والبدع. قال يا حبذا نوم الأكياس، والكيس هنا بمعنى الفطن الحاذق الدقيق العامل بالمأمور. يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامه؟ لأن الحمقى الذين لا يعملون بالهدي، فليس لهم من القيام إلا السهر، وليس لهم من الصيام إلا الجوع والعطش. كيف يغبنون سهر الحمقى أي من الغبن، يرون أن لهم شيء من الخيرة أو من الفضيلة أو من المنزلة. فلا تغرك عبادة أهل الأهواء والبدع، وإن بكوا وإن قاموا فما أفتى القيام. الخوارج جباههم كركب المعزة من الصلاة، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل كما يقول ابن عباس. كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم ولا مثقال ذرة من بر ويقين. بر عمل صالح فيه اتباع، يعني إخلاص واتباع، ولا مثقال ذرة من بر ويقين خير وماذا وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين، لأنهم غضهم بربهم، غضهم الغروب فانفتنوا فاغتروا بأعمالهم، فظنوا أنهم بلغوا المنى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. يعملون بالهوى لا بالهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا، ليسوا سوى. فهذا اغتر لأنه يرى نفسه خير وأفضل من الأخيار المتقدمين ومن الصحابة والصالحين. فهذا هو المغبون حقيقة، لأنه مغتر. وهذا إن دل فإنما يدل على فضيلة العمل على السنة أعظم وأفضل وأرجح. كم مرجح ذكر؟ ثلاثة. نعم.
باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
هنا بالمؤلف بعد أن بين فضل هذا الإسلام ودعوة الآخرين من المشركين ومن أهل الكتاب ودعوة أهل البدع للإسلام الصحيح، بين أن هذا ليس من جانب الاختيار إنما من جانب الوجوب. فيا من عرف فضله يجب وجوبا عليك الدخول فيه. ذلك أتى في الحديث من سمع بي ولم يؤمن بي، في من؟ في أهل الكتاب، في اليهود والنصارى، أنهم متوعدون بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا واجب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا وجوب على الناس جميعا، فلا يوجب الواجب إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يوجب على الناس أو من أمره الله بذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أذن له الشارع كالوالد وولي الأمر والزوج لزوجته. لأن المطاعين كم هم؟ خمسة. وسيأتي معنا في باب بعد الباب الثالث المطاعين ونفصل ذلك إن شاء الله. إذن وجوب الدخول في الإسلام على الجميع. الديانة نسخت والبدع مردودة، فلم يبقى إلا الإسلام واتباع السنة. فمن دان لله بغير الإسلام فلا يقبل، ومن دان بالبدع فهي مردودة. إذن لا بد أن يكون على الكتاب والسنة مقتديا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. ما حكمه؟ وهو في الآخرة من الخاسرين، والخسارة محلها النار، نسأل الله السلام. نعم.
وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
الإسلام هو الدين الذي رضيه الله ونسخ به ما قبله، وهو قائم على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن أشرك ما استسلم، والانقياد له بالطاعة، والانقياد هو الاستجابة كقائد ومقود، فالمقود خلف القائد، فجعل الإسلام قائدا له منقادا له، فكيف يكون منقاد وهو لا يطيع؟ لا يكون. إذن الانقياد له بالطاعة. والثالثة البراءة من الشرك وأهله، فلا يكفي أن يبرأ من الشرك، لأن البراءة من الشرك براءة من جنس العمل، براءة من جنس العمل، يلزم مع البراءة من جنس العمل البراءة من العامل لهذا العمل، البراءة من الشرك وأهله. هناك بعض التعريفات: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص، والخلوص من الشرك. هذا التعريف عليه استدراك، استدركه الحديث عبد الرحمن بن حسن بهذا الذي ذكرت لكم: البراءة من الشرك وأهله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن يكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت ثم التمسك بعد ذلك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي يقول أنا لا أمارس الشرك ولا يكفي يقول أنا لست مشرك، لا بد أن يبرأ من الشرك ومن المشركين مهما كان. إذن استسلم لله بتوحيد وسنة وهدى وطاعة، فلا شرك ولا بدعة ولا معصية ولا هوى، هذا هو المستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدين قام على الإسلام، على الاستسلام، على التسليم، الاعتراض وعدم الانقياد والرد. لذلك كما سيأتي معنى بالشروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول من شروطها، ومما ينافيها الرد والترك. نعم.
قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
انظروا هذه الآية تبين وجوب الدخول في الإسلام. قامت هذه الآية على سبعة أمور، وأن هذا صراطي من حيث الدلالة عليه، مستقيما من حيث الوصف، فاتبعوه من حيث اللزوم والاستقامة عليه، بكم هذه نتيجة عن سبيله، وهذا حيد عن طريقه، هذه دمرتها. هذه الآية بينت هذه السبعة أمور، وأن هذا صراطي مستقيما، إذن صراط واضح بين ليس بخاف المعالم. فلا يأمر الله تبارك وتعالى بأمر ليس واضح لعباده، بل أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأوضحها أشد الوضوح وبينها أشد البيان، لدرجة أنه أوضح من الوضوح ما هو وضوح النهار. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا. يعني من البيان والوضوح أن أصبحت كالبياض، مهما اشتد ظلام الفتن ضوها ونهارها واضح، مهما اشتد بالناس الحق واضح. لذلك قيل الحق أبلج والباطل لجلج، فهو كالنور في الظلمة مهما اشتد الظلام لو الشمعة بسيطة ترى من على بعد لأنها نور، ومهما ازداد ظلام الظلام وظلام السواد كلما يزداد قوة روح الظلم، مهما تشتد الفتن حق واضح. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الفرق وبين الناجية، قال ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهم في ظهور وبروز ووضوح ليس في خفاء أو سرية، إنما في بروز وظهور، إما ظهور سلطان بيان وسنان، وهذا عندما تكون لهم السلطة، وإلا ظهور البيان هذا دائم، ظهور البيان دائم فمعهم الحجة، ولكن لربما اجتمعت لهم مع البيان السلطة والسنان، كان نوم عارف. إذن بين المخالف السبل فوصفهم، وهذا فيه وصف المخالف، لذلك بين الطريق الحق وهو الواجب اتباعه. واما طرق الباطل فكل ما خالف الحق فهو باطل. اذن عليك ان تعرف ماذا طريق الحق، لان طرق الباطل لا حصر لها، وما من زمان الا وتخرج فيه فرقه، وما من فرقه خرجت ورجعت ابدا. فلذلك اذا عرفت الحق تبين لك خلافه، وليس بعد الحق الا الضلال. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق تعرف رجاله. فلذلك عليك بمعرفه الحق، ودع منك الخلق، دع منك الناس. فهنا لما بين لهم 73 فرقة لم يسألوا عن 72، سألوا عن ماذا؟ الناجية، لأن إذا عرف الناجية لزم هديها وبان ضدها، وبان ضدها وبضدها تتميز الأشياء، والضد يبينها الضد. فلذلك يا طلبة العلم اعتنوا أشد العناية لمعرفة الحق حتى توفقوا، والمخالفين للحق هم من ليسوا على الحق بجميع أطيافهم وألوانهم وأشكالهم وعقائدهم وأبدانهم. نعم.
قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
نعم، البدع والشبهات، وهذا ذكره الطبري. إذن كل ما هو خلاف الحق بدع وضلالات، وهنا بين وجوب الدخول في الإسلام الصحيح، أن لا يكون فيه شركيات ولا يكون فيه بدعيات. الإسلام الصحيح هو ما ليس فيه شركيات ولا بدعيات، وهو قائم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله التوحيد الخالص، ومحمد رسول الله الاتباع الصادق. فإذا خالف التوحيد الخالص وقع في الشرك، وإذا خالف الاتباع الصادق وقع في البدعة. والواقع في الشرك مردود عليه العمل، والواقع في البدعة مردود عليه العمل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من يبين الفرق بين الحديثين؟ من طريقتنا الذي يجيب لابد أن يشير بيده حتى نختار. من يبين الفرق بين الحديثين؟ أعيدنا، ما سمعت الحديثين؟ معك الكتاب؟ كتاب معك؟ ما أعطوك نسخة؟ أعطوك. نعم. من يبين لنا الفرق بين الحديثين؟ جاوب. سمعتوا؟ أفضل. هل عنده غير هالجواب؟ عجيب. ها؟ جوابه صحيح. صالح. مش تبي يا صالح؟ ما تعرف موجود؟ تبي تفسير ابن كثير بتعليقات الألباني؟ ولا الأثنان النبية؟ الأثنان النبية؟ ولا تبي ترتيب الجامع الصحيح على أبواب الفقهية الألباني؟ أي ها؟ ولا تريد شرح كتاب التوحيد الفوزان؟ ولا موقف أهل السنة من البدع المجلدين الطحيري؟ لا، واحد واحد. طيب، إذن صدقت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي هو المحدث للحدث، هو المحدث للحدث، يعني هو صاحب البدعة، هو الذي أحدث البدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني هو تابع للمحدث الذي أحدث. فمن أحدث للناس بدعة أو من عمل بهذه البدعة المحدثة، كلا الفعلين مردود عليه. يعني من أصل فرقة أو من تابع بهذه الفرقة، كلا الأمرين الحكم مردود عليه. من أحدث في أمرنا، أي من أتى هو بالحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي عمل بالحدث الذي يحدث. فالأول مؤسس والثاني تابع. لاحظتوا؟ تابعوا. الأول مؤسس والثاني تابع. بعض الناس يقول: أنا لست صاحب البدعة، إنما وجدت هذا وأمضى. قال المبتدع ومتبع المبتدع كلهم عملهم غير مقبول. ليه؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنه تعبد لله بما لم يأتي في شرع الله. فهذا محدث مبتدع. سيأتي بيان البدع وأحكام البدع وأنواع البدع وضوابط البدع وما يتعلق بالمبتدع ومعاملته، وكل هذا سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب مستقلة عن البدع. إذن وجوب الدخول في الإسلام. فتلاحظ أن الأول بيّن أن الإسلام الصحيح الذي لا شرك فيه، ثم تبع ذلك بالآيات المتعلقة بالاتباع، ثم بعد ذلك بيّن من خلال حديث عائشة وما عوض به. يتضح من خلال هذا التكامل أن يجب الدخول في الإسلام الصحيح وفي الاتباع الصحيح. تبهتم؟ هذا وجوب الدخول. فندعو جميع أهل البدع إلى الدخول في الإسلام الصحيح، لأن ما هم عليه ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي بدع قد أحدثوها. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم. في وجوب الدخول في الإسلام، ومن لم يستجب فهذا متوعد بالنار. وهنا الإباء على نوعين: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني امتنع. حيث الرد وهذا من الكفار، أو من حيث عدم الاتباع وهذا في أهل البدع. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني، يعني من استجاب لي ودخل في ديني، على الخطاب لأهل البدع، من أطاعني في الاستقامة على شرعي دخل الجنة، أي بدخوله في الإسلام أو بالاتباع. فهذا أنا فسرتها لكم على وين؟ على الأمرين. لأن هناك من يقول هذا نازل على الكفار، ومنهم من يقول نازل على من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينتها لكم على الناحيتين. من أبى أي امتنع حيث الرد عدم دخول الإسلام، أو من أبى من حيث الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل النار، هذا ممنوع من الجنة. فالذي لم يدخل الإسلام على الكلية ممنوع، ممنوع أبدي. والذي منع من الدخول من عدم الاتباع هو منوع ابتدائي، يعني ليس يدخل مع الأولين. ومن عصاني فقد أبى أي امتنع. فقيل هذا مخاطب فيه الأمتين. شو الأمتين؟ ما هي الأمتين؟ جيب تفضل. شو الفرق؟ نزل هذا الحديث عليها، يعني إذا دخل في الإسلام هذا من حيث أمة الدعوة، من عدم الاتباع ممن هم على أمة الاستجابة، يعني ممن آمن بي ولكن أخل في جانب الاتباع. اكتب من الكتب تفسير غدا إن شاء الله. طيب، قال وفي الصحيح الكتب على عددكم. وبالمناسبة كل من حضر معنا واستمر في الحضور إلى نهاية الدورة سوف يكون له 20 مجلد من مجموعة كتب، ولكن سجلوا أسماءكم اللي حضروا الليلة، سجلوا أسماءكم كاملة، فمن حضر واستمر معنا سوف يكون له من هذه الكتب نصيب. في كل ليلة نوزع، ولكن في ختام تلك الليلة سينال الجميع منكم إن شاء الله. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس،
يعني اتضح هذا الحديث معنا، اتضح معنا. طيب،
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليفريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهم أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
هنا بيان لأن الواجب في الدخول فيها الإسلام، لا يدخل فيه غيره. ثم بين هنا أبغض الناس، يعني أبغض المسلمين إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم لوقوعه في فعله. أولا سوء الفعل هو المحل، فالفعل ممنون والمحل ممنون، فوقع في فعل ممنوع في مكان ممنوع، فأصبح الجرم في حقه كم جرم؟ جرمين، ملحد في الحرم. والإلحاد هو الميل، لذلك الذين يؤولون الصفات وذر الذين يلحدون في أسماء. الإلحاد هنا الميل عن المعنى الصحيح، لذلك المؤولة كلهم ملحدين، لا على معنى الإلحاد جحود الرب كما في الشيوعية التي ألحدت ولم تؤمن بالله. قالوا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ما يكون في الإسلام سنة الجاهلية، الإسلام هي الإسلام. ما هي الجاهلية؟ هي وصف لحال ما قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد أتى الإسلام برده. ما هي الجاهلية؟ هي وصف لحال ما قبل الإسلام
من قول أو فعل أو اعتقاد أتى الإسلام برده. هذه هي الجاهلية. هل يجوز نصف الناس بالجاهلية؟ لا، تكفير، كما بعضهم كتب جاهلية قبل العشرين، تكفير. لكن هل يقع الإنسان بشيء من صفات الجاهلية؟ نعم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنك امرئ فيك جاهلية، يعني وافقت بعض الصفات الجاهلية. قال: ومضطلب لم امرئ مسلم، يعني المضطلب هو السائل جاد دم امرئ مسلم، يعني بقتله بغير حق، ليس له وجه حق بقتله ليهريق دمه. وهذا إزهاق، هؤلاء من أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: من طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. لمن؟ للإمام، بعد إقامة الحجة وتنفيذ الحكم يكون ذلك، وإلا كل شخص يفعل مثل هذا يقتل شخص آخر، يقول هذا كفر، مثل ما يسوي الآن الخوارج، يقتلون الناس بحجة هذا كافر، ويفجر في الناس الناس عندهم كفار، ويحتجون بمثل هذا، وهذه حجة عليه. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال:
إذن هنا يتبين أن الإسلام الواجب الدخول فيه ما ليس فيه سنة جاهلية، فالعصبيات وغيرها ليست من الإسلام، للأشخاص، الكتب، لغير ذلك. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا.
يا معشر القراء، استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم. عندك؟ طيب،
فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
فإن أخذتم يا معشر القراء، استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء، القراء كانت عند الصحابة والمتقدمين يعني يا طلبة العلم، القراء يعني يقرؤون القرآن والسنة. لذلك ماذا قال ابن المبارك لما رأى في طلبة العلم في زمانه شيء من بعض الأمر؟ قال: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. الملح ما تصلح للأشياء التي يخشى عليها الأثم فسد، فإذا ما يصلح به الأشياء الفاسدة فسد. قال: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. هذا فيه تنبيه لطلبة العلم أن يستقيموا، أي على السنة. فالوجوب الدخول في الإسلام أي الاستقامة على السنة. انظر الخطاب للكفار، يعني يجب الدخول فيه، وانظر الخطاب لمن هم تحت اسم الإسلام، أنه يجب عليهم الاستقامة على السنة. وهذا مفاهيم الصحابة، هذا قول حذيفة. إذن فقد سبقتم أي بالفضل، وهذا يدل على فضله ووجوب الدخول فيه، أي بالاستقامة الصحيحة من الاتباع. وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوط، قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، من أجابه خلفه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخطب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام
ثم يحدث أقوام
يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم.
أي لا يدعون للذي يجب الدخول به، إنما يكون على ماذا؟ على هواء البدع. وانظر معرفة الصواب، وهناك الأحاديث لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. وانظر ميزة العلم عندهم بوجود العلماء والأخيار، ليس بمسألة السنة هذه مطرها واجد وربيع أو الإمام شره الناس ولا أعطاهم تنزيل ولا زاد في رواتبهم. انظر المقياس عندهم أن الخير كثرة الخير وأهله وأهل العلم، وإنما نرى من تصرف كوكبة من أهل العلم في هذه السنيات التي مضت لنذير نسأل الله السلام. الواجب على الإنسان أن يعرف الحق ويعرف أهله وأن يلزم غزل العلم والعلماء حتى ينجو. الله المستعان. قال ولكن ذهاب علماءكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. فهنا يظلم الإسلام عندما يأتي متكلمة بالآراء، أنا أرى وأن ترى والرأي والرأي المخالف، لا أرى ولا ترى ولا نرى، ماذا أراد الله؟ ماذا أتى بشرع الله؟ ماذا أتى عن رسول الله؟ ولكن يأتي على الناس زمان الكل يعجب برأيه. فنسأل الله السلام. الواجب على الإنسان أن يدخل في الإسلام الصحيح والاتباع الواضح الصريح ولا يحيد عن ذلك، لأن في الحيدة عن هذا مخالفة ومجانبة. نعم.
باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.
بعد أن بين المؤلف فرع الإسلام ووجوب الدخول فيه، نشأ أن يفسر وأن يبين ما هو الإسلام الذي يجب الدخول فيه، وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في درس غد بإذن الله تبارك وتعالى. وهنا عندنا أسئلة تكلم. من يربط بين الآيات والأحاديث المتقدمة والأبواب وله كتاب الأفنان الندية 9 مجلدات.